بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، نستضيف في هذه الليلة شيخنا الشيخ إبراهيم بن عامر الرحيلي ليحدثنا عن محاضرة بعنوان شمول امتثال السلف لكل الدين والدعوة إليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه ويسدده ويوفقه، إنه ذلك القادر عليه. فليبدأ. تفضل. مشكور يا شيخ، جزاك الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أرحب بالإخوة في هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله في هذا المجلس العامر الدعوة إلى الله عز وجل، وهو مجلس أخينا الفاضل المحسن للدعوة السلفية وأهلها، أخونا الشيخ شيبان حفظه الله. نسأل الله أن يبارك له في أهله وماله وسائر أموره. موضوع الحديث أيها الإخوة، موضوع حديثنا هو شمول امتثال السلف لكل شمول امتثال السلف لكل الدين والدعوة إليه. انتساب الناس لمنهج السلف انتساب عظيم، دليل على الاتباع للسنة، فإن السلف الصالح هم أهل الامتثال لهذا الدين كله، وهم أهل القرون الثلاثة المفضلة الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أهل نجاة، وأن من عداهم من الفرق والطوائف التي انقسمت إليها الأمة أن هذه الفرق كلها هالكة، وإن من نجا لهذه الطائفة سلف الأمة من الصحابة والتابعين تابعيهم على الخير، ومن جاء بعدهم من الأئمة الذين لزموا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي السلف. وقد من الله علينا في هذه العصور المتأخرة بأئمة مجددين دعوا إلى السنة وبينوها حتى أصبحت بينة وواضحة، وامتثلها من شاء الله هدايته من الناس، وانتشرت الدعوة السلفية في هذا العصر انتشارا عظيما، وأصبح لها قبول عند الناس وثقة ليست لغيرها من الدعوات. ولكن هذا الانتساب للسلفية ولأهل السنة لا بد من معرفة حدوده وحقيقة الانتساب إلى السلفية وإلى السنة، وأن هذا الانتساب هو انتساب في الاسم وفي الاعتقاد والعبادة والسلوك، ولا يتحقق صدق الانتساب إلا بامتثال هذه الحقيقة. ولعلي أعرج على بعض المسائل التي يتحقق بها هذا الشمول للانتساب إلى السلفية وإلى الدين من خلال بعض النقاط، وإلا فالحديث يطول عن هذه المسائل. وهذا الانتساب له مظاهر كثيرة أشير إلى أهمها، فمن مظاهر شمول امتثال السلف لهذا الدين وانتساب من جاء بعدهم من أئمة أهل السنة إلى السلفية هو امتثال السلف لكل هذا الدين اعتقاداً وعبادةً وسلوكاً، فليس الانتساب للسلفية هو انتساب في المعتقد فقط، بل هو انتساب في المعتقد وفي العبادة وفي السلوك والأخلاق. ويشهد لهذا عدة أدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قال الصحابي: قلنا: من هي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن النجاة لطائفة واحدة من هذه الطوائف المنتسبة للإسلام والتي تبلغ هذا العدد. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعلق التعريف بهذه الطائفة في بلد كما بحث بعض العلماء، أين هذه الطائفة؟ في الشام، في مكة، في المدينة، بين المسجدين، علقها بأوصاف. ولهذا متى ما تحققت فيها هذه الأوصاف فهي الطائفة المنصورة وهي الفرقة الناجية. ولهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذه الطائفة قد تكون في بلد وتنتقل إلى بلد آخر، ففي زمن النبي صلى الله عليه وسلم بدأت البعثة في مكة وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم أفراد قلائل هم الذين يمثلون الإسلام، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه من المهاجرين، وتوافد المهاجرون إلى المدينة وآزرهم الأنصار، وكانت الجماعة في المدينة هي التي تمثل الإسلام. ثم في زمن علي رضي الله عنه خرج من المدينة على إثر وجود الخلاف بعد مقتل عثمان، وانتقلت الخلافة من المدينة، وخرج الصحابة في الدعوة إلى الله والجهاد، وأصبحت لهم جهود في كثير من الأمصار. وعلى مر التاريخ نجد أن هذه الدعوة قد تنشط في بلد على يد عالم، كما حصل في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية أنهم كانوا في الشام، ثم عم العصور الجهل والبدع فنشأت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في نجد، فتحقق فيها أن هي الطائفة المقصودة، ثم انتشر العلم في أقطار الأرض، وأصبح يمثل هذه الجماعة من انتسب إليها بصدق وعمل في أي بلد وفي أي عصر ومصر. من امتثل هذه الأوصاف فهو سلفي بحق، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على عقيدة صحيحة وعلى عبادة صحيحة وعلى أخلاق صحيحة، فلم يكن مقتصرا على الاعتقاد دون العبادة، ولم يقتصر في تعبده على عبادته لله دون نشر الأخلاق والمعاملة بين المسلمين. فهذا هو الامتثال الصحيح الذي يتحقق به الوصف. يدل على هذا الأمر أيضا حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يفون، ويظهر فيهم السمن. فذكر أن خير القرون هي هذه القرون الثلاثة المفضلة، وهؤلاء معروف في سيرهم أنهم على عناية بالاعتقاد والعبادة والأخلاق والسلوك. يقول ابن رجب رحمه الله في وصف هؤلاء: فظهر بهذا أن أكمل العلماء وأفضلهم العلماء بالله وبأمره، الذين جمعوا بين العلمين وتلقوهما معا من الوحي، أعني الكتاب والسنة، وعرضوا كلام الناس في العلمين معا على ما جاء في الكتاب والسنة، فما وافق قبلوه وما خالف ردوه. قال: وهم خلاصة الخلق، وهم أفضل الناس بعد الرسل، وهم خلفاء الرسل حقا، وهؤلاء كثير في الصحابة كالخلفاء الأربعة ومعاذ وأبي الدرداء وسلمان وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وغيره. هذا هو الحقيقة الانتساب، وهو الانتساب الكامل لهذا الدين. وكما يقال: إنما تعرف الأشياء بأضدادها. لو تأملنا تاريخ الأمة وكيف حصل هذا الانحراف وتولد عنه تلك الفرق التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها كلها في النار إلا هذه الطائفة، يظهر لنا حقيقة الانتشار لهذا المنهج. نشأ في عصور متقدمة من عصور السلف علماء أهل تنسك وعبادة، انقطعوا للتعبد وأغفلوا جانب العلم جانب الأخلاق، ويسمون بالعارفين، وقال العارف فلان، وكانت لهم على ما يقولون أحوال عظيمة في المراقبة والتوكل، حتى إن بعضهم يغشى عليه عندما يسمع القرآن. فهؤلاء اعتنوا بجانب من جانب الشريعة والتعبد، ولكن لم يكونوا على المنهج الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان عليه الصحابة وعليه أئمة أهل السنة إلى اليوم. ولهذا يحكي شيخ الإسلام ابن تيمية أن أحد هؤلاء غشي عليه عند قراءة القرآن. هذه الرؤى والمنامات لا يبنى عليها شيء، لكن العلماء يذكرون ما يستأنس به، فيقال أنه رؤية في المنام وقد قال الله له: ألم تعلم أني غفور رحيم؟ فقال شيخ الإسلام ابن تيمية: هؤلاء غلبوا جانب الخوف، فأصبح الواحد يغشى عليه عند سماع القرآن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وسئل أئمة السلف عن هؤلاء فقالوا: هؤلاء خير من الفساق، وأما أهل العلم الذين كانوا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعبادته وأخلاقه فهم خير منهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعظم من اتقى الله، ما مات مغشيا عليه من قراءة القرآن، ثم بعده أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، بل لا يعرف أن الصحابي غشي عليه عند قراءة القرآن. هؤلاء لما تذكر سيرهم الآن في المجالس كأن بعض الناس يفضل هؤلاء على الصحابة، وهذا لنقص العلم. ولهذا ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح حديث أبي الدرداء أن العلماء على أقسام، قال: علماء بالله، وعلماء بالشرع، وعلماء جمعوا بين العلم بالله والعلم بالشرع. وهذا الذي يمثل الشمول في منهج السلف. فالعارفون بالله هم هؤلاء الذين لديهم مراقبة وتعظيم لله، وكان يغشى على أحدهم عند سماع القرآن. وعلماء الشرع هم الفقهاء الذين صنفوا في أبواب الفقه وفي الفروع، ولهم جهود كبيرة، لكن تلمس من تقريراتهم هناك نقص في باب الصفات، في باب التعبد، حتى أن كبار المؤلفين الذين صنفوا في أبواب الفروع تجد في بدايات كتبهم توسل بالصالحين وبذوات الصالحين، تجد تأويل للصفات، فلديهم سبق وعلم في باب الفروع في مقابل النقص في باب الأسماء والصفات. وأولئك لديهم تعظيم لله عز وجل، ولديهم نقص بأحكام الشريعة التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم في قصة النفر الذين جاءوا لبيوت النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أحدهم: أنا أصوم ولا أفطر، وقال الآخر: أنا أقوم ولا أرقد، وقال الآخر: أنا لا أتزوج النساء. فكان هذه إشارة إلى الرهبنة أو السعي إلى الرهبنة في الإسلام. وكان هؤلاء من الصحابة وقيل فيهم علي بن أبي طالب يريدون الخير، جاءوا لبيوت النبي صلى الله عليه وسلم، قال الراوي: فسألوا عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم وكأنهم تقالوا، يعني تقالوا عمل النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا ما قال. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أول ما بدأ به في توجيه هؤلاء دحض هذه الشبهة، فأول ما خاطبهم به قال: والذي نفسي بيده إني لأخشاكم لله، يعني لا تظنوا هذا العمل القليل أنكم ستسبقونه بما طلبتم، فأنا أخشاكم لله. فهم لم يسيئوا الظن في النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قالوا: غفر له ما تقدم من ذنبه، كما جاء في بعض الروايات قال: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فكأنهم قالوا لما النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أنه اكتفى من العمل بالقليل، فأرادوا أن يزيدوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا الدرس عقله الصحابة، ولهذا ما تكرر من صحابي أنه سلك هذا المسلك. لكن مع تقادم الزمن جاء من سلك هذه المسالك يترهبن، يترك الاكتساب، يترك الزواج، يسرد الصيام، فالنتيجة أنه ما حمدت العاقبة لهؤلاء بمخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الذين أمضوا أعمارهم في دراسة الفقه والفروع وأغفلوا جانب الصفات والقدر والإيمان أيضا ما حصل لهم ما حصل لهؤلاء. ثم يقول ابن رجب: والعلماء الذين جمعوا بين العلمين هم أئمة السنة، قال كمالك والشافعي وأحمد وسفيان وعدل. فإذا نظرت إلى هؤلاء العلماء تجد أنهم أئمة في باب الاعتقاد. إذا نظرت إلى ترجمة هذا العالم أن أقواله تنقل بمنزلة الأصول عند أهل السنة في باب الاعتقاد. عبادتهم عظيمة، من قيام لليل وصيام للنهار واشتغال بالخير، أخلاقهم عظيمة، زهدهم في الدنيا عظيم، فامتثلوا الدين كله. ولهذا تجد أن الناس الآن يرجعون بهؤلاء في العقيدة وفي العبادة والأخلاق، ولا تجد العلماء الآن يرجعون بمثل الجنيد والحارث المحاسبي في مثلا بعض المسائل الأخرى. فهذا هو حقيقة الامتثال الذي كان عليه السلف، وينبغي أن نكون عليه. والذي لا يصدق النصح لإخوانه فليس بناصح. انتسابنا اليوم للعقيدة السلفية وللمنهج السلفي فيه قصور في جوانب كثيرة. إذا لم نراجع أنفسنا ونعالج الأخطاء ونتناصح فيما بيننا ستبقى هذه الأخطاء. فهناك مبالغة، ولا أعني بالمبالغة هو تجاوز الحد المشروع في الدعوة مثلا للرد على المخالف، وهذا أصل شرعي لا ينكر، ولكن لا ينبغي أن يطغى على تقرير الأصل. فتجد الشاب أول ما يستقيم ينتسب للسنة يكون همه أن يعرف الخلاف والرد عليه قبل أن يتأهل بمعرفة العلم الشرعي والعقيدة والعبادة والأخلاق. فكما أن أناس، وهذا موجود في بعض الطوائف المعاصرة، اعتنوا بجانب الأخلاق ودعوا إلى هذا الجانب، وأنتم تعرفون ولا نريد أن نسأل، طوائف اعتنوا بالمجتمع وبما يسود في دول الإسلام وتحكيم الشريعة، كان همهم هذا الجانب وأغفلوا جانب الاعتقاد، جانب إصلاح الفرد. فلا نساير هؤلاء ولا نقابل الفعل بمثله. فندعو لكل شيء، ندعو للعقيدة، ندعو للعبادة، ندعو للأخلاق، نحتسب بالرد على المخالف، ونؤهل لهذا الأمر العظيم من يحسنه من طلاب العلم، وكل هذا من الامتثال الصحيح لمنهج السلف. من وجوه شمول امتثال السلف للدين كله أنهم جمعوا بين العلم والعمل، جمعوا بين العلم والعمل. فعلماء السلف هم عباد الأمة، وكلكم الآن تسمعون أن هذه الأمة منقسمة، فيقال هؤلاء علماء وهؤلاء عباد. فالعباد أهل صلاة وصوم وعكوف في المساجد وليس لديهم كبير عناية بالعلم، والعلماء مشتغلون بالعلم والبحوث والتأليف، وقد يكون هناك نوع قصور في العبادة لدى هؤلاء حتى إن العوام قد يسبقونهم إلى المساجد وإلى صيام الاثنين والخميس وإلى المتابعة بين الحج والعمرة، بينما الذي كان عليه السلف فالعلماء هم العباد، والعباد هم العلماء، فلا يفرق بين العلم والعمل. ونشأ عن هذا التصور الآن سؤال متكرر يسأل عنه الكثير من الطلبة: هل أشتغل بالعبادة أو بالعلم؟ نقول اشتغل بالعلم والعبادة، أنت ما خلقت إلا للعبادة، والعبادة لا تكون إلا بعلم. وكان السلف كما ذكر ابن مسعود لا يتجاوزون 10 آيات من القرآن حتى يفهموها ويعرفوا ما فيها ويمتثلوها عملا. فتعلموا القرآن والإيمان. وقال علي رضي الله عنه: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتاح. لا يمكن أن يحصل العلم في 30 سنة مع إغفال العمل، وقد تخترم المنية وهو لم يعلم. 30 سنة مخصصة لطلب العلم، وبعد ذلك سيتفرغ للعبادة، قد يموت قبل ذلك. هذا اليوم يوم علم ويوم عمل ويوم دعوة ويوم أخلاق إلى أن يلقى الله، وهو على هذا الشمول بامتثاله للدين. من الشمول في منهج السلف للدين الجمع بين امتثال الدين في النفس والدعوة إليه. فعلماء السلف هم الدعاء، والآن تلاحظون القسمة الموجودة تطرق الآذان كثيرا: فلان من العلماء، فلان من الدعاء، وأيهما يعني أسعد بالفضل الآن، هل هم العلماء أم الدعاء؟ هذا شيء عجيب. كيف تكون دعوة بغير علم؟ وكيف يكون علم بلا دعوة؟ إذا كان يقصد عالم مجرد عن الدعوة هذا لم يمتثل العلم، وإذا يتصور داعية من غير علم هذا ليس بداعية سنة. فإذن هنا خلل كبير حتى وجد هذا التصنيف الآن بين الناس. تكلم الرجل بكلمة يقال هذه مخالفة، هذا لا يجوز. يقول الناس: لا، هذا داعية وليس من العلماء، لا ينبغي أن نشدد على هؤلاء، كيف يكون داعية من غير علم؟ فهذا الداعية يجب أن يكون من العلماء، كما قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. حتى وصل الأمر ببعض هذه الجماعات أنهم يجوبون مساجد المسلمين ويدعون للدعوة، لا يدعون العلماء، وإنما يدعون كل من يستجيب لهم. فيقول لهم الرجل: أنا ليس عندي علم وأنا عامي. يقولون: أخرج وسيفتح الله عليك. وذكر لي أحد الإخوة أن بعضهم يقول لرجل قم وتكلم، قال ليس عندي علم، قالوا افتح فمك يفتح الله عليك. فيقول قام رجل في مسجد وقال أيها الناس، فأراد أن يتكلم وما استطاع، أيها الناس أيها الناس أيها الناس، فتلعثم وجلس. فقال له أحدهم وفيت وكفيت جزاك الله خير. يعني إلى هذا الحد وصل أمر الأمة، إلى هذا التلاعب بالدين. كيف يكون داعية وهو عام لا يحسن شيئا؟ كيف يشغل هذا العام عن عبادته وعن تربية أولاده وعن بره بوالديه، ويخرج ويبعد عن بلده بدعوى أنه خرج للدعوة إلى الله؟ العلماء هم الدعاء، والعلماء لا يعرفون تنظيما للدعوة، هذا يدعو في مسجده وفي بيته وفي أسرته وفي مؤلفاته، ولا يحتاجون لتنظيم ودخول في جماعة، تسجيل الأسماء، تنظيم. فهذا شأن علماء السلف. ولا ينبغي أيضا أن يوجد في من ينتسب للسلفيين وينتسب للمنهج السلفي أن يقال هؤلاء علماء وهؤلاء دعاة، فالعلماء هم الدعاة والدعاة هم العلماء. من الشمول في امتثال السلف لهذا الدين أنهم جمعوا بين امتثال الدين في أنفسهم وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فتجد الرجل هو ممتثل لما يدعو إليه، وقد وجد في هذه العصور من يدعو إلى الخير ويتخلف بعمله عما يدعو إليه، فوجد خلل، وأصبحت فتنة لكثير من العوام يقولون نجد من يتكلم في الدين بلسانه لكن لا نجد فيه القدوة التي كنا نسمع عنها في سير السلف. وفي الحقيقة أن هذه المسألة وهو كون العمل يتأخر عن العلم فيها تفصيل، وهذه المسائل لا بد أن تحقق. فالرجل يدعو إلى واجب أو مستحب ثم قد يتخلف العمل. تخلف إذا كان في واجب فهو يدعو مثلا لأداء الصلاة في المسجد ولا يصلي في المسجد، فهذا إما أن يكون له عذر فهو معذور بتخلفه، يدعو إلى الله ويوجه المسلمين إلى هذا الأمر الذي هو معذور في تركه، فهذا لا حرج عليه ولا إثم عليه. فإن من عذر في أمر من الأمور الواجبة فلا يعني هذا أنه إذا عذر بعدم فعله أن يفرط في الدعوة إليه. فإذا كان العالم لا يستطيع أن يصوم رمضان لمرض لا يقال أنه لا ينبغي له أن يدعو الناس إلى صيام رمضان، وإذا كان لا يستطيع أن يخرج إلى المسجد لمرض لا يقال أنه لا ينبغي له أن يوجه الناس لأمر لا يفعله لأنه معذور بتركه. ولكن إذا كان يأمر بأمر وهو قادر عليه وهذا من الواجبات فيترك فلا شك أن هذا خلل، وهذا الذي قال الله فيه أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ففيه تفصيل. وكذلك من جهة الإخلاص وتخلف العمل، فإن هذه القسمة فيما يتعلق بالواجب أنها قسمة رباعية ولها أربعة أحوال. الحالة الأولى أن يكون مخلصاً فيما يأمر به، معذوراً فيما ترك كما تقدم في المثال السابق. الحالة الثانية أن يكون مخلصاً فيما يأمر به غير معذور فيما ترك، مثل من أمر الناس بالصلاة وتخلف لغير عذر فهو مأجور على دعوته مذموم على تقصيره. ولهذا قال بعض العلماء أراد الشيطان إذا ترك الرجل الفعل للتقصير أن يمنعه من الدعوة إليه. فهل الرجل إذا قصر في واجب ودعا إليه هو مذموم؟ ليس هو بمذموم إذا أخلص في دعوته. ولهذا قال العلماء في قول لا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، ما ذمهم الله على الأمر بالبر، وإنما ذمهم على ترك ما أمروا به. ولو أن الإنسان لا يدعو إلا لما يمتثل، قال بعض العلماء لن يدعو العلماء لشيء، لأن ما من إنسان لو فيه تقصير. لكن متى ما تحقق الإخلاص في الدعوة ولو كان هو مقصرا في نفسه فهو مأجور على دعوته محاسب على تقصيره. الحالة الثالثة أن يكون غير مخلص فيما يأمر به، معذورا فيما ترك، فهذا آثم في دعوته لأنه لم يتوفر فيها الإخلاص وهو معذور فيما ترك من الواجبات. الحالة الرابعة أن يكون غير مخلص فيما يأمر غير معذور فيما يترك، كأن يدعو والعياذ بالله للرياء ويترك الواجب من غير عذر. كذلك المستحب له أربعة أحوال. الحالة الأولى أن يكون مخلصاً فيما يأمر به تاركاً للمستحب لعذر، مثل يأمر بقيام الليل ويترك قيام الليل لعذر لمرض فهو معذور فيما ترك مأجور فيما دعا إليه. الحالة الثانية أن يكون مخلصاً فيما يأمر به تاركاً للمستحب لغير عذر، فهذا مأجور على دعوته لا يحاسب على ما ترك. مثال من دعا الناس إلى صيام الاثنين والخميس وهو مخلص في دعوته لكن لم يصم الاثنين والخميس، هل هو محاسب آثم؟ ليس بآثم، لأنه لم يمتثل المستحب ودعا الناس إليه، مأجور في دعوته معذور فيما ترك. الحالة الثالثة أن يكون غير مخلص فيما يأمر به تاركا للمستحب لعذر، فتركه للمستحب لعذر لا يؤاخذ به، ودعوته بغير إخلاص مؤاخذ بتخلف الإخلاص في دعوته. الحالة الرابعة أن يكون غير مخلص فيما يأمر به تاركا للمستحب لغير عذر، فإنه لا يحاسب على ترك المستحب ويحاسب على الدعوة بغير إخلاص. الوجه الرابع من امتثال السلف للدين كله الاعتصام بالدين مع لزوم الجماعة، وهذا أمر عظيم قد يتخلف في هذه العصور، خصوصا عند بعض من لم يفقه هذه المسألة، فيظنون أن العالم إذا اعتصم بالكتاب والسنة ولزم السمع والطاعة أن في إخلاصه دخل وفي صدقه دخن، ولهذا يقولون علماء السلطان. فأصبح السمع والطاعة لولاة الأمر مذمة عند بعض الناس. وعند السلف الأئمة أئمة الدين هم أهل النصح للإمام، ولهذا الاعتصام بالدين مع لزوم الجماعة هذا مطلب شرعي وهو مظهر من مظاهر الشمول في الدين، بخلاف من يظن أن الاعتصام هو بمفارقة الجماعة أو أنه يكون مع الجماعة مع التفريط في الدين. فيمكن الجمع بين الأمرين بل هذا هو المشروع كما قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هناك جماعات تدعو للاعتصام لكن مع تفرقة المسلمين، وعلى رأس هؤلاء الخوارج الذين كانوا يدعون للدين يحفظون القرآن ثم كفروا الصحابة وكفروا الأمة وخرجوا على ولاة الأمر. وهذا مثل بعض هؤلاء الآن الذين يتدينون وتجد فيهم عبادة وصلاح ولكنهم يؤلبون الناس على ولاة الأمر. فبعض إخواننا ينتقد هؤلاء ويقول هؤلاء منافقون وهؤلاء. نحن نعدل في الأقوال، هؤلاء غير منافقين لكن فيهم جهل كجهل الخوارج. ولهذا علي رضي الله عنه لما سئل عن الخوارج: أمنافقون هم؟ قال لا. أكفار هم؟ قال لا. قيل لهم: من هم؟ قال: قوم لبس عليهم الشيطان. فهؤلاء نحن لا نتهمهم بالنفاق، فيه ناس لديهم عبادة وصدق في تدينهم لكن لديهم جهل في هذا الأصل العظيم. وهناك أناس يعتصمون بالإمام والجماعة ولكن لديهم تفريط ومداهنة في الحق وفي النصر. وأئمة الدين كالعلماء الكبار في هذا العصر وقبله هم الذين جمعوا بين النصح لولاة الأمر وبين التمسك بدين الله عز وجل. ولهذا لا ينبغي أن ننظر بين إما أن نعتصم أو نفارق الجماعة، بل نعتصم بالدين ونلزم الجماعة. فلا مفارقة للجماعة ولا إخلال بالدين، نجمع بين الأمرين. مواقف الناس في هذا كما هو معلوم، هناك من يلزم الاعتصام مع مفارقة الجماعة، هو متمسك بالدين في عبادته وصلاته وصومه، ولكنه يكفر الحكام يكفر العلماء، هذا فارق الجماعة. وهناك من يلزم الجماعة ولكنه مقصر في عبادته وينتقد هؤلاء الذين يكفرون وهو لا يصلي الفجر في المسجد. نقدك لهؤلاء صحيح لكن أين اعتصامك بالكتاب والسنة؟ فلا بد أن نجمع بين الأمرين. من مظاهر شمول الدين في سيرة السلف الدعوة للدين كله دون الاقتصار على جانب دون جانب. الداعية على منهج السلف يدعو للدين كله، ندعو للعقيدة، ندعو للعبادة، ندعو للأخلاق، ندعو لبر الوالدين، ندعو لحسن معاملة الزوجة، ندعو لحسن الخلق، ندعو للرفق والرحمة، ندعو لتحقيق التوحيد والتحذير من الشرك. فيجنح بعض إخواننا أن دروسه ومحاضراته كلها في تقرير التوحيد ولا يكاد يتعرض للجانب الأخلاقي ومعاملة المسلمين والرحمة بين المسلمين، حتى ظهر علينا بعض المخالفين يقول: أنتم لا تعتنون بالمسلمين ولا بجراحاتهم وإنما همكم التوحيد والتحذير من الشرك. فالدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك أصل عظيم والدين كله قائم على هذا الأصل، لكن لا ينبغي أن تغفل الجوانب الأخرى من الدين، وإنما نجمع بين تقرير التوحيد والتحذير من الشرك والدعوة إلى العبادة والدعوة إلى الأخلاق. وينبغي أيضا أن تكون المؤلفات منها ما هو مقرر للتوحيد، منها ما هو محذر من الشرك، منها ما هو مقرر للعبادة، منها ما هو مقرر للأخلاق. فينبغي أن تكون دعوتنا دعوة شاملة حتى لا يكون للعامة حجة علينا يقولون: أين الرقائق؟ أين المواعظ في دروسكم؟ أين السيرة في دروسكم؟ أين الاهتمام بأحوال المسلمين في دروسكم؟ نعم هؤلاء ينتقدون وقد يكون لنقدهم يعني وجه من الصح، فلا نكابر، لدينا قصور في هذا الجانب. ولا كما قال الشيخ الإسلام تيمية: لا يظهر علينا الخصم إلا بقصور في امتثالنا للدين، وإلا لو امتثلنا الدين لا يمكن أن يظهر علينا الخصوم. فالعامة يريدون من يعلمهم العقيدة، من يعلمهم العبادة، من يعلمهم الأخلاق، من يعلمهم التربية. تلاحظون الآن انتشر في ساحات الأنترنت أناس جهلة يسمون بالمدربين، وانتشر هذا بين النساء انتشارا عظيما، يخاطبون النساء ويخاطبون الشباب كيف تتعامل مع طفلك، كيف أنت أيها الزوج تتعامل مع زوجتك، كيف هذه الزوجة تتعامل، ويقعدون لهم من الباطل والضلال ما لا يعلم به إلا الله. والناس أصبحوا يترقبون هذه الأشياء، لماذا؟ لأنهم لا يجدون من طلاب العلم من ينبه على هذه القضايا. نحن نريد دروس كيف تعامل المرأة زوجها، كيف تربي أبنائها، كيف يعامل الزوج زوجته، ونريد هذا من السلفيين، من الدعاة، من العلماء الذين هم أولى الناس بالعلم والدعوة والامتثال. وإلا سيبقى هناك فراغ لا يوجد في دروسنا ولا في محاضراتنا، والناس يريدونها. وكثير من الأخوات التي يتصلن تقول لي الشيخ الفلاني الشيخ الفلاني، كثير من هؤلاء ليسوا بطلاب علم أصلا، حتى في مظاهرهم لا يظهر عليهم أثر السنة، ولكن لديهم تأثير، ولديهم يعني تأثير بالأقوال وفلسفة وأمور أثروا على الناس. سمعت أحدهم مرة يقرر كيف تتعامل مع ابنك، يقول اقبله كله، رأيته مقصر في الصلاة لا تجابهه، رأيته يفعل كذا سايره إلى أن تصل إلى قلبي، فإذا وصلت إلى قلبي فاغرس الخير. طيب قد أموت وأنا ما وصلت إلى قلبي، كيف ترى يصلي وتقول اقبله، ترى يشرب الدخان تقول اقبله؟ هناك فرق بين التنفير وبين أن توجهه برفق، تأخذ بيده يا بني هذا ترك الصلاة خطير عليه، هذا كفر، هذا كذا، توجهه برفق، وبين أن تطرده من البيت، فيأخذون شيء من الحق ويبنون عليه من الجبال من الأوهام والباطل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره، منكر في الطريق ومرت بتغييره، فكيف لا تغير المنكر في بيتك وفي ابنك وفي زوجتك؟ ويقولون والله فعلا جربنا هذا الكلام وجدناه صحيح، قالوا نفرنا أبنائنا، صلي افعل كذا افعل كذا، لما جربنا هذه الطريقة اقبل ابنك كله وصلنا إلى قلوبه. فالمقصود أن نحن نحتاج حقيقة في هذا المنهج العظيم الذي ننتسب إليه وهو مثل الإسلام تمثيل الكامل، أن يكون فينا دعاء طلاب علم يعتنون بكل هذه الجوانب، بكل هذه الجوانب. وأذكر شواهد كثيرة، اجتمعت مع الجيران مرة في مجلس، فكان هذا أول لقاء لي مع الجيران، فقال أحدهم نبدأ النقاش، قال أحدهم ما هو موضوع النقاش؟ قال الضرب والعتاب، الضرب والعتاب. فقال أحدهم خلوا الشيخ يتكلم بعد ذلك نحن نتكلم، قال لا 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 الشيخ في الأخير، كل واحد يذكر رأيه بعدين نرجع للشيخ. والله أتوا بالعجائب، منهم من يقول الضرب هذا جريمة، والضرب هذا وحشية، وهذه أخلاق الحيوانات، ويتكلمون بأمور تصادم النصوص، ويتكلم في العتاب، وأتوا بأمور عجيبة ما انتهوا إلي إلا بلغ الغضب مني مبلغ، لكن كتمت غيظي. فقالوا الآن تكلم، قلت أنا سأسألكم قبل أن أتكلم سؤال، هذا الآن الكلام الذي تكلمتم به هل أنتم تعبرون عن آرائكم الشخصية في هذين الموضوعين أو تتكلمون عن الشر؟ قالوا والله ما ندري. قلت لا يوجد إنسان يتكلم إلا وله مقصد، هل تعبر عن رأيك أو تعبر عن الشر؟ الضرب وجد في كتاب الله، قال واضربوهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بصلاة لسان واضربوهم عن يدي عشر، وكان في كلام طويل للعلماء كيف يكون الضرب وأين يكون الضرب ومتى يكون الضرب، وألف العلماء مجلدات في هذه المعالجة العظيمة في الشر. فهل أنتم درستم هذا الشيء؟ ضحك. قلت هل يجوز لأحد أن يعمل رأيه في مسألة شرعية؟ إذا قدرنا أنكم تتكلمون عن آراء، هل يجوز الآن أن أسألكم ما رأيكم في الصلاة؟ قالوا لا أعوذ بالله. قلت الضرب في الصلاة، الضرب منهج شرعي جاء في الشرع، لا يجوز أن تتكلم فيه برأيك. وإذا كنتم تتكلمون بما قلتم تنسبون هذا إلى الشرع، فهذا أشد وأشد. منكم من ينكر الضرب، ومنكم من يطلقه ويقول والله ما عشنا إلا على الضرب والضرب، ويطلق الكلام ما هو صحيح، والذي نفى كلامه غير صحيح. فبعد ذلك قلت أنا ما أحضر لهذا الموضوع، ولكن لو شئت أن أحضر يمكن يأخذ ساعتين في كل جانب، لكن سألت ما أدري. فلما ذكرت قال والله نتعجب من هذا. قلت كل أحاديث الناس الآن بهذه الطريقة. قالوا نحن لنا سنين كل يوم نختار موضوع ونتكلم فيه، وبعد ذلك يعني نقوم من المجلس. قالوا لكن نحن الآن طلبنا منك التعلق. قلت لو أعرف أن الملائكة أمسكت على التدوين في الصحف وكلامكم هذا لا يدون، الأمر سهل، لكن هذا دون في صحائف. فشعروا بعد ذلك قالوا والله أنت تتكلم ونحن نسأل. بقيت معهم سنوات. هذا مثال لمجلس. لا أقول أن هؤلاء يعني كثير من المدرسين ومثقفين وناس يستمعون للخير والتواصل وبين الجيران، ولكن هذا نموذج من مجالس كثيرة الآن في مجتمعاتنا. أين نحن من هذه المجالس؟ أين نحن من توجيه الناس؟ وهو أن يوجه الناس. لا يجوز لأحد أن يتكلم في مسألة شرعية برأيه. الناس يتكلمون الآن في ولاة الأمر، في العلماء، حتى القضايا السياسية الآن بين دولتين يتدخل بأن والله هذا موقف للدولة مصير وهذا موقف خاطئ، ومرتب السكوت. من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعني. من يوجه الناس إلى هذه القضايا؟ أمور خطيرة. سمعت مرة في الإذاعة لما اندلعت هذه الفتن وفتنة التفجير والتكفير، وأنا والله ذاهب بطريقي إلى الجامعة، وإذا بأحد المذيعين في الإذاعة يخاطب رجل يقول ما رأيك في هؤلاء الشباب الذين يفجرون ويكفرون؟ وأسمع هذا الرجل يتكلم بكلام عجيب، كلام عامي مكسر لا يكاد يحسن أن يتكلم بشيء. يقول من هذا الذي يسأل عن هذه المسألة؟ والله يا أخوة بعد أن انتهى قال له طيب ما هو الجديد إليك؟ ما هو الجديد عندك؟ قال والله فيه أغنية جديدة الآن. تبين أن هذا مغني، مغني يسأل عن التكفير والتفجير. يعني والله سخر وسخرية بعقول الناس عندما تعرض مادة صوتية تبثتها للناس يسأل مغني عن التكفير والتفجير. يعني وصلنا إلى هذا الحد في الإسفاف والتلاعب بعقول الناس. وكثير الآن مما ينشر في الإعلام ممن يسمون بهؤلاء المشاهير الذين وراءهم ملايين من الناس اليوم يضللون الناس، ونحن نوقف موقف المتفرج ونحصر الدعوة في التحذير من الإخوان، التحذير من التبليغ، التحذير. يا أخوان اليوم الأمة مستهدفة في عقيدتها، في أخلاقها، في عبادتها، في أسرنا، في السمع والطاعة لولاة الأمور، في أمور كثيرة. فلا بد أن يكون لنا إسهام. نحن أهل علم، لدينا الأدلة ولدينا القدرة على التأثير ولدينا القدرة على إقناع الناس. لماذا لا نتصدى لهذه الأمور؟ أحد المشايخ قلت يا شيخ ما هو الجديد؟ قال أنا ليس عندي إلا كتاب التوحيد، كلما فرغت منه رجعت إليه. قلت والله نعم الكتاب، ولكن أسهم في الجوانب الأخرى. النبي صلى الله عليه وسلم هل كانت دعوته مقتصرة على التوحيد؟ من الذي شرع الصلاة؟ من الذي شرع قيام الليل؟ من الذي جاهد؟ من الذي علم الأخلاق؟ من الذي قال أحلب شاتي وأخصف نعلي؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نريد في إخواننا الذين هم أولى الناس بالخير في انتسابهم لهذا المنهج العظيم، منهج السلف، عقيدة السنة، أن يكونوا لديهم صدق في هذا الامتثال. ولا بأس أن يكون هناك تنوع، هذا يدعو لكذا وهذا، لكن نحن جميعا يكمل بعضنا بعض. أما أن نتوجه كلنا توجها في جانب معين ونغفل الجوانب الأخرى فإن هذا فيه قصور في الدعوة. الجانب الآخر ولعلي أختم به قضية الرد على المخالف. كما أن ندعو إلى الخير ونوجه إليه، الرد على المخالف لا يقل أهمية عن تقرير الحق، لكن الرد على المخالف منهج. وفي هذه الدورة كان لدينا محاضرات متتالية في تأصيل الرد على المخالف من خلال منهج السلف الصالح، فهذا منهج شرعي لا بد أن يدرس ويتعلم وتعرف طريقته. من جوانب النقص هو حصر الرد على المخالف على طائفة معينة، على جماعة معينة، ثم قد يختصر هذا الجهد إلى الرد على فلان، ثم قد يختصر إلى الرد على يعني مسألة معينة، فهذا لا ينبغي. ينبغي أن يكون الرد على الانحرافات في العقيدة، ينبغي أن يكون الرد على الأخطاء في العبادة، أخطاء المصلين، أخطاء في الزكاة، الأخطاء في الحج، الأخطاء في معاملة الزوج لزوجته، الأخطاء في معاملة الزوجة لزوجه، الأخطاء في تربية الأبناء. ما هي الأخطاء الشائعة في تربية الأبناء؟ الآن يقولون هذا العصر ليس عصر ضرب، معنى هذا أن هذا العصر ليس عصر إسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، فمن نفى الضرب بالكلية فهو ينفي ما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأمور لا بد أن يحصل التكامل في هذه الأمور، في امتثالنا أولا كما ذكرنا في الجوانب، في عقيدتنا، في عبادتنا، في أخلاقنا، أن نمتثل هذا الدين، ثم في الجمع بين العلم والعمل، ثم في الدعوة إلى الله عز وجل مع امتثال هذا في النفس، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع امتثالنا لما نأمر به فعلا، والانتهاء عما ننهى عنه بالانزجار عنه، ثم في الدعوة، في دعوة الناس إلى الخير، أن تكون دعوة شاملة، وإلا فهذه الأمة تتلقف من كثير ممن يصطادون في الماء العكر ويتلمسون الثغرات التي يسكت عنها العلماء ويتكلمون. جاءوا الآن مدربين يقولون كيف تحقق ذاتك، ويقعدون للنساء، وأكثر من يتلقف هذه الدعوات النساء والأحداث، ويقررون لهم أنك قادر على فعل نفسك، وأنه لا يوجد شيء اسمه عجز. وأحد هؤلاء من الذين دخل السجون وجمع بين التكفير والتفجير وهذا الفكر، فقالوا لي المسؤولين، قالوا هذا لديه يعني شبه في مسألة تحقيق الذات. قلت ما الذي تقصد بتحقيق الذات؟ قال أسعى إلى الكمال، شاب ما يتجاوز الأسوأ، أسعى إلى الكمال. قلت له أي كمال؟ يعني الكمال في الربوبية أو في النبوة؟ قال ما أدري. قلت إذا كنت تسعى إلى الكمال المطلق لا سبيل لك إليه، الكمال كمال الله. إذا تسعى أن تكون نبيا لا سبيل إليه، اصطفاء من الله. تسعى أن تكون وليا معه لكن بالعلم. فقلت له ما الذي درست أنت فيها؟ أنا درست هذا. ما الذي درست؟ قال أنا درست أنه لا عجز، أنه لا عجز، وأنك قادر بالتصميم على أن تفعل كل شيء. تدرون هذه الفكرة من أين جاءت؟ من عقيدة المعتزلة، قدرة العبد على فعل نفسه. ولهذا يذكرون أمثلة ويأتون بتاجر غربي، تاجر مشهور، يقولون هذا خسر 50 مرة ونجح، وأنت تدخل السجن مرة وتخرج مرة ثانية، وتجلد مرة وتخرج مرة ثانية، وتفعل المهم أن تنجح، وزجوا بهم في الفتن. هذا غير صحيح، وهذه الشريعة فاتقوا الله ما استطعتم. فهذا ربي على هذا الفكر، وهذا موجود الآن في النساء، وموجود عند الأحداث. وأعطي هذا الابن تحقيق ذاته، أنت ذاتك غير ذات ابنك، ابنك له توجه، أعطيه الحرية. فلبسوا على الناس هذه الأمور، ما الذي يتصدى لها؟ هؤلاء العوام أو هؤلاء الجهل، تصدى لها أهل العلم. الناس كثير في بلادنا خاصة في الخليج، كثير مسائل التوحيد الحمد لله ضبطوها، ونكرر التوحيد والله لا نكتفي، لكن مع دروس التوحيد لا بد أن نعتني بالجوانب الأخرى، جوانب الأخلاق، جوانب التربية، جوانب المشاكل الموجودة في المجتمع يتحدث عنها. لا بد تكون لدينا محاضرات حتى قضية آداب المهاتفة. جاءنا يعني شخص وهذا نشر لعل الإخوة اطلعوا عليه، قالوا نحن غربنا وصار عندنا أمور يعني خطيرة. قال كنا قديم لما نتكلم في الهاتف نقول أنا، قال الآن جاءتنا هذه الصحوة فأصبحنا عندما نتكلم نقول السلام عليكم، يقول وعليكم السلام. أو كنا نقول نعم، الآن يقولون لا تقول أوكي، كنا نقول أوكي الآن سن يقولون نعم. ويقرر الناس هذا السلام تحية الإسلام، يقول فأخذ الناس فأنتهم قال والله كنا صحيح، كنا أول نقول، كنا نقول جاهل، الآن تعلمنا درسنا. فيريدون إعادة الناس إلى الجهل، وبعضهم يدعو يقول نحن قبل 50 سنة في السعودية بالكويت كان عندنا كذا وعندنا كذا، والآن لماذا لا نرجع إلى ما كنا عليه؟ إذا كنا قبل 50 سنة على خطأ والآن هدانا الله للإيمان، لماذا نرجع إلى الخطأ؟ إذا كنا قبل 50 سنة نتواصل وصلة رحم والآن تقاطعنا، نرجع إلى الأصل. أما إذا كان قبل 100 سنة عندنا خطأ، عندنا جهل وعندنا ضلال، لماذا ندعو الناس أن يرجعوا إلى الخطأ؟ أمور كثيرة تحتاج إلى من يعالجها من أهل العلم من أهل السنة والجماعة. نسأل الله التوفيق الجميع واستميحكم عذرا في الإطالة، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.